بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 37 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، في ليلة الخميس 13 من شهر ذي القعدة عام 39 بعد 400 وألف، لازلنا في الأبواب التي تتعلق بقول المعروف وفعل المعروف، فنواصل ما أسنده البخاري رحمه الله في هذا الكتاب في الباب 118.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. قال: حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي أنه قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء رضي الله عنهم، فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلقا حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وإذا قرطاط، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها، فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان ابن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة ابن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر رضي الله عنه تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنه أو سببته سبه في غير كنهه، فاجعلها عليه صلاة.
أحسن. حديث طويل في باب الخروج إلى المبقلة، يعني البخاري رحمه الله أتى بهذا الباب من أبواب فعل المعروف. فمن أبواب المعروف أن يسعى الرجل في طلب الرزق، ويأتي بالرزق إلى أهله، ويحمل هذا الرزق أيضا على عاتقه. هذا من المعروف الذي يثاب عليه الأب في بيته، وأيضا المسؤول في مكانه. باب الخروج إلى المبقلة، يعني مزرعة البقل، مزرعة البقل. والبقل في اللهجات الإماراتية هو نفس يسمى البربير، تعرفونه بربير أو فرفير، وفي يمكن بلغة بعض العرب يسمى رجلة، هذا هو البقل. فالخروج إلى المبقلة يعني من فعل المعروف أن يذهب الأب لإحضار الرزق لأولاده من مزرعة البقل، كما فعل سلمان الفارسي رضي الله عنه، وحمل الشيء على عاتقه، أي من فعل المعروف أيضا أن يحمل هذا الرزق لأولاده على عاتقه على ظهره إلى أهله بالزبيل. الزبيل ويسمى أيضا في بعض الأحاديث يأتي الزنبيل، والزنبيل هو الجراب الذي يصنع من خوص النخل، الجراب الذي يصنع من خوص النخل ويسمى الجراب. ولكن سابقا العرب وما جاء فيه على لسنة الصحابة كانوا يسمونه الزبيل أو الزنبيل، ونفسه الجراب. فسلمان رضي الله عنه يذهب إلى هذه مزرعة البقل، إلى مزرعته، ويحمل هذا الرزق إما أن يبيعه أو يأتي به إلى أهله في هذا الزبيل، في هذا الجراب. ثم يسوق البخاري رحمه الله بسنده إلى، يقول البخاري: حدثنا إسحاق بن مخلد. هذا الحديث يرويه هنا البخاري في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر، مسعر بن كدام، قال: حدثنا عمر بن قيس، عمر بن قيس ثقة، عن عمرو بن أبي قرة الكندي ليس به بأس، قال: عرض أبي على سلمان أخته، عمرو بن أبي قرة الكندي، يقول: عرض أبي، يعني أبو قرة الكندي، عرض على سلمان الفارسي أخته. نعم نعم يعلق على قبيلة الكندي لأنه هو كندي يعني. قال: عرض أبي على سلمان أخته. إذن يجوز، يشرع عرض الولية للزواج، من عنده أخت أو ابنة وعرضها على الرجل الصالح ليتزوجها، هذا ليس فيه عيب، فعلها الصحابة رضي الله عنهم، بل قبل ذلك فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عرض ابنته على عثمان وعلى أبي بكر، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرض الولية للزواج لسترها وإحصانها هذا أمر مشروع ليس فيه عيب، من عنده أخت أو ابنة بلغ سن الرشد وعلم أن من الصالحين من الأتقياء يريد الزواج فيعرضها عليه، وليس فيه عيب أن يقولها: لا أريد أتزوج، كما فعل سلمان. هذا أبو قرة الكندي عرض أخته على سلمان: يا سلمان تتزوج أختي؟ فأبى، لا يريد أن يتزوج، وتزوج مولاة له. المولاة يعني ملك اليمين، الأمة التي كانت عنده أعتقها، فإذا أعتقها صارت مولاة له، فتزوجها سلمان رضي الله عنه ليحسن لها. ومر معنا أكثر من حديث سابقا في ثواب من عنده أمة ملك يمين وأعتقها وتزوجها، فله أجران كما جاء في الأحاديث السابقة. فأراد سلمان رضي الله عنه هذا الأجر العظيم من عتق هذه المرأة والزواج منها. فمن أعتق مولا أو أمة ثم تزوج هذه الأمة يجوز له ذلك، صارت مولاة له، صارت مولاة له. فسلمان تزوج مولاته، يقال لها بقيرة، هذا هكذا كانت تسمى، ولا زالت في الجاهلية كانت أسماء كثيرة. ثم كان بداية الإسلام قبل أن يأتي الحكم الشرعي ويغير النبي صلى الله عليه وسلم، غير كثيرا من الأسماء التي كانت تسمي بها العرب سابقا. ف
فهذه المرأة تسمى بقيرة، بقيرة تصغير بقرة، تصغير بقرة. وهكذا جاءت أسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء. هذا أبو قرة الذي عرض أخته على سلمان، وصله خبر أن فيه يعني زعل، سوء فهم بين حذيفة وبين سلمان الفارسي، سوء فهم زعل بينهم، فأتاه يطلبه، أراد أن يصلح بين هذين الصحابيين. أبو قرة الكندي أراد أن يصلح بين حذيفة وسلمان، فأتى إلى سلمان للإصلاح بينهما، يعرف السبب، ما هو سبب سوء الفهم بينك وبين حذيفة. فأخبر أنه في مبقلة له، أخبره وأتى إلى بيته، سلمان غير موجود، كان في مزرعة البقل، في مزرعته التي يزرع فيها هذا الخضار، نوع من الخضار. فأخبر أنه في مبقلة له، أخبر أي سلمان، أخبر أبو قرة أن سلمان غير موجود الآن، موجود في المزرعة. فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل، معه جراب من الخوص يحمل على عاتقي هذا الجراب وفيه بقل، أما أن يبيعه وأما أن أخذه إلى بيته، لكنه من فعل المعروف ولو كان للتجارة. قال: قد أدخل عصاه في عروة الزبيل. العروة هي الممسك أيضا يربط في الجراب، وهو أيضا من السعف، يعني حلقة تربط في هذا الجراب لحمله، لحمله. قال: وهو على عاتقه. يصف الراوي ما كان عليه سلمان رضي الله عنه، كان في مزرعته وكان يحمل هذا البقل، الجراب من البقل على عاتقه. العاتق هو ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب، هذا المنكب والعنق، هذا اللي في النص، ها، يسمى عروة، يسمى عاتق، يسمى عاتق. قال سلمان، قال أبو قرة لسلمان: يا أبا عبد الله، هذه كنية سلمان الفارسي، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا، يعني لا تستعجل، أصبر نوصل البيت وأخبرك إن شاء الله السبب. هذا الذي أراده سلمان، أتى بالآية، يعني لا تستعجل، استدل بالآية أن أصبر لا تستعجل، الله عز وجل يقول: وكان الإنسان عجولا. فانطلقا حتى إذا أتيا دار سلمان، راحوا البيت الآن، فدخل سلمان الدار فقال لأهله، لزوجته: السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة أن يدخل البيت. فدخل فإذا نمط موضوع على باب، نمط يعني بساط، بساط. والآن يصف أبو قرة بيت سلمان، بيت سلمان الفارسي، النمط يعني بساط موضوع على باب، مستور هذا الباب بهذا البساط، وعند رأسه لبنات، عند رأس النمط اللبنة هي الطابوق، الآن طابوق من الطين يسمى لبنة، التي تبنى بها البيوت. وإذا قرطاط، قرطاط يعني أيضا موضوع على الأرض، مثل السراج، كالبردعة الناس يسمونه، يعني شيء يوضع على الدابة، يوضع على الدابة، مثل السرج، مثل السرج الذي يوضع على الحصان، هذا معنى قرطاط. هذا وصف لبيت سلمان رضي الله عنه. فقال: اجلس على فراش مولاتك، هي مولاة سلمان وزوجة سلمان، لكن قال هي مولاتك التي تمهد لنفسها، التي تعد هذا الفراش لنفسها لتجلس عليه، هذه مولاتك. ثم أنشأ يحدث. والآن جاء وقت الجواب على سؤال أبي قرة، فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء، يقول سلمان: سبب سوء الفهم والزعل بيني وبين حذيفة أن حذيفة يحدث بأشياء، يعني يأتي بأحاديث ليس في مكانها، يأتي بأحاديث، يحدث الناس بأحاديث ليست في موضعها، هكذا يرى سلمان رضي الله عنه. كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغضب ويقول أشياء، يدعو على أحد الناس، يلعن بعض الأشخاص. فحذيفة يحدث الناس بها، فالناس يظنون أن هذا جائز في الشرع، لعن الناس وغيرها مما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب.
فسلمان رضي الله عنه من حرصه على عدم سوء الفهم من بعض الناس وخاصة من الحديث عهد بالإسلام، كأنه باجتهاده يرى أن حذيفة كان الأولى أن لا يقول مثل هذه الحديث لجميع الناس، لأنهم قد يعملون بها وقد يقعون في المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في البداية فعل هذا الفعل، ولكنه بعد ذلك في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ومن ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنها، يعني في غير حقيقته، هو لا يستحق اللعن، لكن أنا لعنته أو سببته، اللهم فاجعلها عليه صلاة، اجعل هذه اللعنة أو السبة مغفرة ورحمة. فمثل هذا الحديث يحدث به حذيفة رضي الله عنه، أو يحدث بأحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم، من المشركين الذين كانوا يستحقون اللعن في ذاك الوقت قبل أن ينهاه الله عز وجل عن لعنهم. عرفنا الآن ما هو سبب سوء الفهم، هذا هو سبب سوء الفهم، أن حذيفة يحدث بأشياء بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضعها، ليس مكانها الآن هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في غضبه لأقوام، هذه لا تقال، هذه اللعن والسب إلا في حالة الغضب. قال: فأوتى فأسأل عنها. يقول سلمان: يأتوني الناس ويسألون، يقولون حذيفة يحدث بكذا بكذا بكذا، فيأتوني الناس يسألون: ما رأيك؟ لأن عالم، وعالم آخر حذيفة أيضا من فقهاء الصحابة، وسلمان أيضا من علماء الصحابة، فيأتون يسألون سلمان، يقولون حذيفة يحدث بكذا يحدث بكذا، أوتى فأسأل عنها، عن هذه الحديث، فأقول: حذيفة أعلم بما يقول، يعني ولا يعترض على حذيفة ولا يذكره بسوء أمام الناس، لكن لا يوافقه، لا يقول هو أصاب، حذيفة أعلم بما يقول، هو مسؤول عن ما يقول حذيفة. شوف سلمان يقول: حذيفة أعلم بما يقول، هو مسؤول عن كلامه. ففهم الناس أنه لا يوافقه، لا يوافقه، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. يقول: أنا ما أريد تكون ضغائن بيني وبين حذيفة وبين غيره، هذا من شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم. فأوتي حذيفة، في من الناس من تنقل الكلام بين أهل العلم لتفسد بين الناس، غالبا من بعض الناس، ومن بعض الناس عن جهل ينقلون، فلان قال، يعترضون، فلان قال، فلان قال كذا عنك، فلان أتاه الحديث لكن سكت عنه، قال حذيفة أعلم بما يقول، لم يوافق الناس، أو لم يوافق حذيفة أمام الناس. ففي ناس تنقل الكلام، أتي حذيفة، ناس ذهبوا أيضا لحذيفة، فقيل لها: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. المبروك كان يصدقك، يقول صدق حذيفة، لكنه كان يقول حذيفة أعلم بما يقول. فهذه أحسنت حذيفة هذه الكلمة، لماذا لا يوافقني؟ أنا أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث بأحاديث، لكن سلمان غير معترض هو على التحديث بالأحاديث، هو اعتراضه على حذيفة أنه يحدث أحيانا بعض الأحاديث في غير مكانها، ليس هذا موضع تحديث، لأن كثير من الأحاديث من الناس من لا يستوعبها، لا يفهمها، قد يسيء فهمها. وحدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لذلك هذا من الفقه في دعوة الناس وتعليمهم، أن فيه من الأحاديث قد يساء فهمها من عوام الناس، وهي حديث صحيحة لكن لا يحدثون بها درءا للمفسدة، درءا لسوء الفهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ففي من الناس ما يستوعب بعض الآيات، بعض الأحاديث لا تقال لأي إنسان. فهذه من فقه الدعوة والتعليم مع الناس، هذا الذي فهمه سلمان رضي الله عنه، هذا هو سبب سوء الفهم اللي بينهما. قال: يا سلمان، أتى حذيفة زعلان
فقال يا سلمان ابن أم سلمان. باي واحد يوم زعلان من حد يقول له الكلمة هاي، ما يقول يا سلمان يا أبا عبد الله، ها هو سلمان كنيته، يذكر الأم هكذا كانوا سابقا العرب، يا سلمان ابن أم سلمان، ما ذكر الأب، فدليل أنه كان ماخذ عليه يعني. فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، الآن سلمان خلاص أراد أن يبين الحق، فقال يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهينا، يعني لا تحدث الناس بكل شيء، حدث أذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها، لأن من الناس ما يستوعب مثل بعض الأحاديث لا يستوعبها، وأنا لا في بعض الأحاديث قد لا يستوعبها الحضور، لذلك ما نذكرها، واضح، لأنها تحتاج إلى تمهيد، تحتاج إلى مقدمة حتى يفهمها السامع، واضح، وهكذا. قال لتنتهين، سلمان يقول اترك عنه، لا تحدث بكل الأحاديث إلا في مكانها، في مكانها في وقتها مع الشخص المناسب، حتى لا يساء الفهم، حتى لا يسيء هذا السامع من كلامك ومن تحديثك فيفعل الخطأ، يفهم خطأ، فراعي مفاهيم الناس هكذا. لتنتهين يعني من ذكر الأحاديث في غير موضعها، لأن ذلك يوقع اختلافا وفرقة، وهكذا في بعض الأحاديث حدثها بعض الصحابة لبعض الأشخاص، يعني في زمن الحجاج بن يوسف حدث أنس وحدث بعض الصحابة أحاديث واستغلها الحجاج في قتل الناس، أحاديث صحيحة، استغلها الحجاج بن يوسف لما كان أميرا على العراق حوالي 20 سنة، استغلها في قتل الناس، لأن فهم هذا الوالي الحجاج من هذه الأحاديث أن يجوز له أن يقتل الناس، مجرد الخروج أو التفكير في الخروج عليه يقتلهم، فاستغلها وهي حديث صحيحة، هذا مثال واضح يعني على أن لا يحدث كل أحد بكل ببعض الأحاديث لا تناسبه، لا يستوعبها، لا يفهمها، قد يفهمها خطأ، وهكذا أيضا من عوام الناس أحيانا في بعض المجالس بعض الأحاديث يفهمها طلبة العلم يستوعبها ويعرف معناها، لكن من العوام قد يسيء الفهم، هذا الذي أراده سلمان رضي الله عنه، هذا فقه، أنا أطلت شرح هذا الحديث حتى نعلم تماما أن ليس كل شيء يقال، ليس كل شيء ينشر، الآن بعض الأشياء تنشر في بعض وسائل التواصل لا تناسب الجميع، يساء فهمها، بل يستغلها الأعداء والمنافقون في الطعن في الإسلام بعض الأحاديث والآثار، وهي حق، لكن ليس مكانها هذا، ليس مكانها هذا، وإذا قلتها عليك أن تشرحها وتوضحها وتوضح معناها، لا ترمي هكذا الأحاديث والآثار وكل واحد يفهم حسب ما يريد، واضح. فأساء الحجاج فهم الأحاديث الصحيحة التي حدث، حتى الصحابي أنس قال ندم أنه حدث الحجاج بهذه الأحاديث، ندم، وجاءنا في صحيح البخاري وفي غيره هذا الكلام، تجدونها إن شاء الله.
خلاصتها قال فلما خوفته بعمر، يقول سلمان لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأكتب فيه كتاب، لأن كلامك وتحديثك لبعض الأشخاص أدى إلى اختلاف، أدى إلى فرقة رضي الله عن الصحابة، فلما خوفته بعمر تركني، هنا حصل سوء الفهم بينهم، يعني أخذ عليه حذيفة، ليش يعترض علي، فزعل عليه، فأبو قرة أراد أن يصلح بينهما. هذا الحديث ما فيه أي شيء من تنقص في الصحابة، بل فيه مناقب للصحابة، كل يريد الحق، حذيفة يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وسلمان لم يعترض عليه بهذه الأحاديث، ولكن اعترض عليه بأنه يضعها في غير موضعها فقط، ولم يؤدي هذا إلى الهجر بينهم، فقط مجرد زعل، لا في هجر ولا في مقاطعة بينهم، هكذا في مسائل الاجتهاد لا بد من طلبة العلم ومن المسلمين أن يعذر بعضهم بعضا، تبقى الأخوة بينهم والتآلف والمحبة، ولو اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء في مجال الاجتهاد والجمع بين الأدلة والترجيح بينها، هذا لا يضر، لا يؤثر في
التآلف بين المسلمين وأيضا الأخوة الدينية بينهم. أيضا يبين هنا أيضا عدم عصمة الصحابة من النقص، حذيفة من فقهاء الصحابة، من علماء الصحابة، من رواة الأحاديث، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقب كثيرة، لكن هنا باجتهاده وضع بعض الأحاديث في غير مكانها، واضح عدم عصمة الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان الصحابة غير معصومين فغيرهم من أئمة الإسلام أيضا من باب أولى، لكنهم مأجورون جميعا على اجتهادهم، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، كلهم مأجورون على اجتهادهم. أيضا فائدة أخيرة من هذا الحديث الرجوع إلى ولي الأمر عند الاختلاف. اختلف هذان العالمان الكبيران قال لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، إلى أمير المؤمنين ولي الأمر، حتى ما تحدث فتنة وافتراق بين الناس، يلجأ إلى ولي الأمر أو إلى من ينوب عنه في مسائل القضاء والإفتاء وفي غيرها. حديث فوائده كثيرة.
قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فقال عمر رضي الله عنه ألا دعوتم لنا معكم؟
نعم، هذا حديث ضعيف لا نتوسع في شرحه، هو حديث ضعيف ليس له طرق ولا شواهد، والإسناد فيه ضعف. يحيى بن سعيد، يحيى بن عيسى، يحيى بن عيسى، قال البخاري حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى، هذا يحيى بن عيسى قالوا فيه لين، فيه لين يعني يزيد في الأحاديث ينقص في الأحاديث، عنده لين في حفظه. عن الأعمش عن حبيب، أيضا حبيب الأعمش أقصد سلمان أو سليمان ابن مهران الأعمش، مدلس عالم كبير وإمام لكنه مدلس، وهنا عن قال عن حبيب، فالمدلس لا يقبل منه التحديث إلا إذا صرح بالسماع، حدثنا أخبرنا سمعت، أما إذا قال عن المدلس ما يقبل منه، لا تقبل الرواية منه، فالأعمش مدلس، قال عن حبيب، هذا سبب ثاني لضعف هذا السند. وحبيب أيضا مدلس، قال عن سعيد بن جبير، حبيب أيضا مدلس، حبيب بن أبي ثابت رحمه الله أيضا مدلس، وعن عن سعيد بن جبير. إذن السند فيه يحيى بن عيسى فيه لين وضعيف، والأعمش وحبيب مدلسان ولم يصرحا بالسماع، فهذا سبب ضعف الحديث، هذا سبب ضعف الحديث، ولذلك ضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد. ابن عباس يقول قال عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، خرجوا في السفر، ويقول ابن عباس أنا وأبي بن كعب في آخر الناس، فهاجت سحابة، تغيمت سحابة وكثر ريحها، وإذا اشتدت الريح مع السحاب هذا عند الأمم السابقة علامة على عقوبة من رب العالمين على هؤلاء الأقوام، جاءت في القرآن الكريم كثير من الأقوام عاقبهم الله عز وجل بالريح الشديدة، بالريح الشديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا هاجت الريح اضطرب صلى الله عليه وسلم واستعد كأنه يعني يتوقع عقاب من رب العالمين بسبب معاصي الناس وذنوبهم، فهكذا الصحابة رضي الله عنهم، هذه سنة. فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها،
طبعا خوفا أن تكون هذه الريح وهذه السحابة فوقها عذاب على الناس، عذاب. فقال اللهم اصرف عنا أذاها أبي بن كعب، فلحقناهم، هم كانوا في آخر الناس بن عباس وأبي. فلما رأوا هذه الريح الشديدة وتغيمت بسرعة، الغيم تجمع في السماء بسرعة، ظنوا أنه قد يكون عذاب من الله عز وجل، فدعا أبي اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناها، يعني لحقنا القوم وقد ابتلت رحالهم، يعني وصلنا إلى القوم وقد نزلت الأمطار عليهم ابتلت رحالهم. قالوا ما أصابكم الذي أصابنا؟ الناس هؤلاء قالوا أنت يا ابن عباس يا أبي ما أصابكم شيء؟ قلت إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فما أصابهم بدعوته، ولكنه حديث ضعيف، هذا الأثر أثره ضعيف، لكن قد يصححه بعض العلماء تجدونه في بعض الكتب، فهذا هو معنى هذا الحديث. نعم.
باب الخروج إلى الضيعة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة له.
باب الخروج إلى الضيعة. وسابقا قال باب الخروج إلى المبخلة، أيضا الضيعة أيضا المزرعة. الضيعة تطلق على عند العرب أسباب كسب الرزق، هي المزرعة، الآن المقصود بها المزرعة أو النخل، مزرعة النخيل، النخل، ها؟ تطلق هي أصلا الضيعة عند العرب تطلق على أسباب كسب الرزق، المهنة، على التجارة، على أي مهنة من المهن تطلق عليها ضيعة عند العرب سابقين، ثم غلب استعمالها على القرية أو على موضع الحرث والزرع. فهنا باب الخروج إلى الضيعة، يقول البخاري المقصود الضيعة هنا المزرعة، يعني من المعروف أن يخرج الأب إلى المزرعة ويزرع ويكسب رزقه، ثم يأتي أيضا بالرزق إلى أهله أو يبيع منه يتاجر فيه، فهذا من المعروف الذي يثاب عليه الإنسان، يثاب عليه الإنسان. هذا الحديث حديث متفق عليه من أصح الأحاديث. قال البخاري حدثنا معاذ بن فضالة أبو يزيد البصري ثقة، معاذ بن فضالة أبو يزيد البصري الثقة، قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا، ذكر كان لي صديق، وهذا في فضل اتخاذ الصديق الصالح، الرفيق الصالح، الإنسان يختار الرجل الصالح الذي يعينه على طاعة الله عز وجل ويعينه على نوائب الدنيا ويذكره بالله عز وجل ويعينه على الطاعة. اختيار الرفيق والصديق أمر مهم، فأبو سلمة اختار أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، كان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، تعال نخرج معاك إلى مزرعة النخل، هذه الضيعة المقصود فيها في تبويب البخاري. فخرج وعليه خميصة له، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عنده مزرعة نخل، وخرج عليه لباس خميصة، يعني ثوب من صوف أو ثوب فيه أعلام، ثوب فيه ألوان، بعض الألوان، وهذا يلبس عند يعني من أجمل الملابس كانت أيامهم، الخميصة سمى خميصة، ثوب صوف أو ثوب معلم فيه أعلام ألوان. الحديث هذا معنا الآن فيه جواز اتخاذ الضيعة المزرعة وأيضا الخروج إلى هذه المزرعة وكسب الرزق منها، هذا دليل واضح، الصحابة أجازوا الحديث في الصحيحين. لكن جاء في أحاديث أخرى صحيحة النهي عن اتخاذ المزرعة والمهنة، صح حديث من قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 12. وفي صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سكة في نخيل، مزرعة نخل كبيرة وفيها طريق بينها، من كبر هذه المزرعة فيها طرق داخل، فقال: ما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا. فهذا الحديث يفهم منها النهي، وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري مع أبي سلمة يدل على الجواز، وهذا الأصل الجواز. فتحمل أحاديث النهي على التوسع، الانشغال بالمزارع والضيعات والتجارة، عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة وعن القيام بالحقوق والواجبات، ولا فالأصل الجواز، يجوز اتخاذ المزرعة لأنها من الحلال، وأيضا طريقة من طرق الرزق والمتاجرة في الزراعة، هذا الأصل فيها يجوز. لكن إذا شغلت عن ذكر الله عز وجل، عن الصلاة، عن القيام بالواجبات وأداء الحقوق للناس، تأخذ مزرعة وتبقى فيها وتنسى بر الوالدين، فصار انشغالك بالمزرعة لا يجوز. هذا معنى الحديث: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. وهذا مجرب، والله نعلم قصص كم من الناس نعرفهم لما أعطوا مزارع انشغلوا، حتى انقطعوا عن طلب العلم وانقطعوا عن الأرحام، شغلوا. ونعرف من الناس من هذا الذي يأتي فيه النهي: لا تتخذوا الضيعة وترغبوا في الدنيا. فاتخاذ الضيعة والمزرعة والتجارة وغيرها من المهن جائز، لكن إذا شغلتك عن طاعة الله وعن أداء الحقوق والواجبات فيصار محرم. هكذا نحمل الحديث، واضح؟ فهذا الحديث اللي معنا دليل للجواز، وهو أنه من المعروف، لكن الإنسان لا تشغله هذه المزارع والعزب والبيوت وغيرها من حطام الدنيا، تشغله عن طاعة الله، عن ذكر الله، عن صلاة الجماعة في المساجد، عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، عن أداء الواجبات المفروضة عليك والحقوق. وهذا هذا هو المقصود، أحاديث النهي تحمل على هذا. هذا فيه فائدة، هذا أيضا من فوائد هذا الحديث خروج الصحابة إلى المزارع لرعايتها والإشراف عليها، هذا أمر مشروع، أمر مشروع. كذلك أيضا مشروعية التجمل بالثياب، وهنا أبو سعيد الخدري لبس الخميصة، خميصة من الثياب الجميلة، خرج بها مع صاحبه مع صديقه أبي سلمة إلى المزرعة، فالتجمل بالملابس الجميلة ولو كانت غالية الثمن أمر مشروع جائز غير محرم.
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى أنها قالت: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد.
الله أكبر، رجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وهذا الحديث دليل على أن العبد يوزن يوم القيامة، الناس يوزنون، كل واحد منكم سيوزن يوم القيامة. ما الذي يثقله العبد؟ أعماله الصالحة تثقل وزنه، لذلك الكافر يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناه بعوضة، لأنه ما عنده عمل صالح، لا صلاة لا صوم لا حضور مجالس العلم. فهذا من الأدلة، والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، على أن العبد يوزن يوم القيامة، يوزن يوم القيامة. فيوزن عبد الله المسعود رضي الله عنه فقط هذه الرجل الضعيفة النحيفة الدقيقة التي ضحك منها الصحابة، هذه الرجل فقط أثقل في ميزان يوم القيامة، في ميزان عبد الله المسعود، من أحد، من جبل أحد فقط الرجل هذه. فمعناه هذا في منقبة عظيمة لعبد الله بن مسعود، منقبة وفضل عظيم، وهذا تعد من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وأيضا الصحائف توزن يوم القيامة، دلت الأدلة على ذلك، الصحائف الملكان هنا اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، هذه الصحائف أيضا توزن يوم القيامة، وكذلك أيضا الأعمال توزن يوم القيامة، حسنات والسيئات توزن يوم القيامة، فكلها دلت عليها الأدلة، والميزان حق يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة بالقسط بين الناس والعدل، وهذا لابد الإنسان يكون مستعد لذاك اليوم، يقين أنه سيكون، والله عز وجل ذكر الموازين يوم القيامة ستوضع، نضع الموازين القسطة ليوم القيامة، الله عز وجل يقول، وهكذا أحاديث متواترة إثبات أن الميزان أين نستعد. ومن أهم وأعظم ما يثقل الموازين يوم القيامة طلب العلم وحضور مجالس العلم في المساجد بعد الصلاة طبعا، والاعتقاد وصحة الاعتقاد والتوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، تأتي أعمال كثيرة منها مجالس العلم، فعلينا أن نتزود لذاك اليوم الذي توزن فيه الأعمال، توزن فيه الأعمال. هذا حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة للألباني 3192. يقول البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى، أم موسى قالت سمعت عليا رضي الله عنه، هي مولاة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث عنه، أم موسى قالوا عنها حديثها مستقيم يخرج في الاعتبار، يعني إذا روت أحاديث ليست قوية في روايتها، تحتاج إلى شاهد ومتابع يتابعها، راوي آخر من التابعين أو شاهد من الصحابة في حديث آخر بنفس الحديث في سند آخر، فوجدت الشواهد، لذلك قال صحيح لغيره، فعلى السند هذا ضعيف بسبب أم موسى، هذه تابعية مولاة علي بن أبي طالب، قالوا عنها حديثها مستقيم يخرج في الاعتبار، الاعتبار يعني في عند الشواهد وكثرة الطرق، لابد أن يسند هذا السند الذي فيه أم موسى سند آخر، طريق آخر لنفس الحديث، ووجد أكثر من طريق ومن سند، لذلك الحديث صار صحيح لغيره، واضح؟ فهذا السند ضعيف بسبب أم موسى، لكن الحديث صحيح يعني جاء بطرق أخرى. قالت سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة، هذا هو الشاهد، باب الخروج إلى الضيعة يعني إلى المزرعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود ومعه الصحابة كانوا في مزرعة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة يأتيه منها بشيء، شجرة مثمرة، ما ذكر نوع الشجر لكن شجرة مثمرة، فقال ائتي لنا بشيء من هذه الشجرة، من ثمار هذه الشجرة، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله، صعد عبد الله بن مسعود هذه الشجرة فبان ساقه فضحكوا، ساقه يعني رجله ضعيفة نحيفة، ضحكوا من حموشة ساقيه، من دقة ونحافة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش تضحكون، ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، هذا فضل عظيم، هذه الرجل التي تضحكون منها توزن يوم القيامة وهي أثقل من جبل أحد، الآن جبل أحد تعرفونه في المدينة كم وزنه، كم آلاف ملايين الأطنان، فهذه الرجل النحيفة أثقل يوم القيامة، هذا فيه فضل عظيم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تفضل.
باب المسلم مرآة أخيه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه.
نعم، هذا الكتاب الأدب المفرد كتاب عظيم لطبعا عظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها البخاري في هذا الكتاب، فيها الأخلاق والآداب وأبواب الخير الكثيرة التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقها الصحابة رضي الله عنهم. وكلما توسعنا في تحضير الدرس كلما استفدنا كثيرا، رغم أن هذا الكتاب درسته سابقا بالكامل الآن المرة الثانية، لكن كأني أول مرة وأنا أحضر فوائد جديدة، لأن هذه من بركات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم، لأن الأحاديث التي جمعت فيه جمعت يعني أبواب الأخلاق والآداب. فهذا من الآداب المسلم، باب المسلم مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، المسلم مرآة أخيه. فإذا جاء المسلم فمعناها المؤمن، باب المسلم يعني المؤمن، لأنها جاءت في مكان واحد. في قال مرآة أخيه، شوف المرآة أنت الآن، المنظرة هذه المنظرة صافية واضحة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلم بالنسبة لأخيه كالمرآة، هو صافي، صافي النية، صافي سليم الصدر تجاه أخيه المسلم. وإذا نظر له بنظرة محبة ورضا قد يلاحظ بعض العيوب، كمان الإنسان إذا أمعن النظر في وجهه وهو في المرآة يجد بعض العيوب في الوجه أو في الصدر أو في غيره. هكذا المؤمن بالنسبة لأخيه كالمرآة، يبين له، هذه المرآة تري الإنسان ما فيه من العيوب. فالمؤمن لأخيه كالمرآة، إذا رأى عيب يخبره حتى يتخلص من هذا العيب. هذه من النصيحة، من حقوق المسلم على أخيه المسلم، من محبته له. وهذا يغفل عنها كثير من الناس، قد يرى في أخيه يعني يسمع مثلا يغتاب يسكت عنه، هذا عيب، بين له الغيبة حرام، لا تغتاب، أنت الآن مرآة لأخيك اخبره هذا عيب فيه، رأيت أكثر من مرة يفعل هذا الفعل أو يظهر منه بعض الأخلاق السيئة، ننصحه، بين له لإصلاحه، لأنك أنت مرآة لأخيك، تكن مرآة لأخيك، مثل ما أنت تريد أنك لنفسك أنك سليم من العيوب، كذلك أيضا حب لأخيك ما تحب لنفسك. فالمسلم مرآة أخيه، هذا معنى هذا الحديث، هو حديث حسن، ورواه البخاري هنا في الأدب المفرد وابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أيضا الترمذي رواه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفس الحديث هذا الآن من قول أبي هريرة، من قوله قال أبو هريرة المؤمن مرآة أخيه، لكن هو رواه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه، فهو حديث مرفوع، لكن هنا البخاري أتى به حديث موقوف من كلام أبي هريرة، لكنه جاء عند الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، حديث صحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أصبغ، هذا الشيخ البخاري، قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب قال أخبرني خالد بن حميد، خالد بن حميد لا بأس به، لا بأس به، عن خالد بن يزيد، خالد بن يزيد لم يكن به بأس. شوف ألفاظ الجرح والتعديل عند أهل الحديث دقيقة جدا، عن خالد بن حميد قالوا لا بأس به، خالد بن يزيد لم يكن به بأس. فرق في العبارتين، يعني ممكن حديثه يقبل لكن لابد من المتابعة، لابد من شاهد له، ووجد لذلك. هو حديث حسن موقوف من قول أبي هريرة، لكنه حديث صحيح عند الترمذي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع ثقة عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. واضح هذا من المعروف، أنت أن تكون كالمرآة لأخيك، بيّن له عيوبه، بيّن الأسلوب الطيب بالحكمة والموعظة الحسنة ليستفيد.
قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
نعم، هذا الحديث بمعنى الحديث الآخر. قال البخاري أيضا حديث رواه أبو داود أيضا، هذا الحديث حديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة 926. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن حمزة أبو إسحاق ثقة صادق قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد. كثير بن زيد صدوق يخطئ، كثير بن زيد الأسلمي صدوق يخطئ، صدوق يخطئ، فإذا قيل عن راوي صدوق إذن هو خفيف الضبط، حديثه حسن، لذلك هنا الحديث حسن عن الوليد بن رباح الدوسي المدني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، أخو المؤمن ناصحه ومعاضده، يكف عليه ضيعته، يعني يمنع ضياعه وهلاكه، وهذا معنى يكف عليه ضيعته، إذا شعر أن أخاه المسلم سيضيع يحاول أن يكف عليه، يمنع ضياعه، يمنع هلاك أخيه المسلم إذا استطاع، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يدافع عنه إذا غاب، إذا حتى كلم عليه في غيابه يذب عنه، يوفر عليه مصالحه إذا سافر وأبقى أهله في البيت، يسأل عن مصالحه، يحفظ أهله، يحفظ ماله إذا استطاع، يصون عرضه إذا غاب هذا المسلم في سفر أو في غيره. هذا حديث بمعنى الحديث الآخر، والحديث كلها فيها دليل على الحرص على توثيق الأخوة الإيمانية. نحتاج نحن المسلمون في هذا الزمن خاصة إلى توثيق وتقوية الأخوة الإيمانية بيننا، يعني دخل الشيطان ودخل العداء بين المسلمين ففرقوا بينهم، فرقوهم شيعا وأحزابا، والواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة الأخوة بينهم، كل يعلم حق أخيه المسلم ويؤدي هذا الحق. المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، مرآة أخيه. نسأل الله يعيننا وإياكم على تطبيق هذه الأحاديث. آخر حديث، آخر حديث.
قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة.
نعم، هذا الحديث فيه ترهيب شديد من خلق سيء. الحديث حديث صحيح غيره، رواه البخاري هنا وأحمد وأبو داود والحاكم، وله شواهد وطرق في سلسلة الحديث الصحيحة 934. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عاصم البلخي قال حدثني حيوة، حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي ثقة، حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي ثقة، قال حدثنا بقية، بقية بن مخلد مدلس وعنعن هنا بقية مدلس بل من كبار المدلسين. عنعن هنا قال عن بقية عن ابن ثوبان، فالسند فيه ضعف لكن له طرق وشواهد فصار صحيحا لغيره هذا الحديث. ابن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول أيضا مكحول مدلس قال عن وقاص بن ربيعة، وقاص مقبول مقبول عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. كيف من أكل بمسلم من أكل بمسلم أكلة، أكلة يعني لقمة لقمة، فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسى برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. هذا الحديث يعني رجل يكون له صديق، يكون هذا الرجل يعني صديقا لأحد الناس، ثم يذهب هذا الصديق إلى العدو يتكلم في أخيه المسلم في صديقه، يتكلم بسوء ليأخذ منه طعاما أو لباسا أو رياء وسمعة جاه وظيفة شيء من أمور الدنيا. هذا هو الوعيد. عرفنا الآن من أكل بمسلم أو من كسي برجل مسلم أو من قام برجل مسلم مقام رياء هذا له صديق، ثم يذهب إلى عدو هذا الصديق ويتكلم عن صديقه بسوء، وذاك العدو يعطيه طعاما أو كساء يكسوه ثوبا، واضح؟ أو أراد من هذا الفعل الرياء والسمعة في هذه الدنيا، هذا جزاؤه يوم القيامة، لا يبارك له في أكلته ولا في لباسه ولا في أيضا طلبه للرياء والسمعة. هكذا نفهم هذا الحديث. عرفنا من أكل بمسلم أكلة، واضح؟ ليضر أخاه المسلم فيأكل يأخذ من عدو هذا المسلم طعاما لأنه تكلم عنه بسوء طعاما أو لباسا. بقي عن الأذان، انتهى الوقت، بارك الله فيكم، وانتهينا من الدرس. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا من كل سوء ويفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.